إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها المسلمون عباد الله، نحن عند الآية الرابعة من سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن العظيم وأجل سورة في القرآن الكريم، تلكم السورة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول الله فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. في أول هذه الآية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، وفي آخرها إفراد الله سبحانه وتعالى بالاستعانة على تحقيق الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. وإنه من المعلوم عند الصغير والكبير والقريب والبعيد أن الله جل وعلا ما خلق الخلق على ظهر هذه البسيطة إلا لغاية عظيمة وإلا لمقصد كريم، ألا وهو تحقيق العبادة للرب سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا يأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وإفراده بالتأله والطاعة، لأنه المستحق لذلك وحده دون غيره سبحانه وبحمده. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل في علاه: ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده وتوكل عليه، كذا يأمر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. وما أرسل الله رسولا ولا أنزل كتابا إلا بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى. قال الله في محكم آياته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فوظيفة الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وتحقيق إفراده بالطاعة والتأله والقصد والطلب، فإنه المستحق لذلك دون من سواه. قال الله سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا كان أول ما يدعو قومه إلى عبادة الله، وهي آخر دعوته إياهم إلى عبادة الله وطاعته. فأنت أيها المصلي لله تقول في كل ركعة تركعها بين يدي الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا عباد الله، فتحقيق مقام العبودية لله تحقيق لأعظم مقامات العبد. فإن الله وصف أنبياءه وأصفياءه من خلقه من أنبيائه ورسله بوصف العبودية في أعظم مقاماتهم. قال عن نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله سبحانه عن أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال سبحانه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال عن عيسى: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وذكر جماعة من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، ثم قال عنهم: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وذكر أكرم الخلق رسولنا عليه الصلاة والسلام في أعظم مقاماته بوصف العبودية لله سبحانه. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأنت أيها المسلم تتشرف أن تكون عبدا لله سبحانه، وتتكرم أن تكون كذلك، بل ليس في مقامات البشرية ولا في مكانات البرية أعظم من مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. ماذا تريد بعد أن تكون عبدا للذي خلق فسوى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ تكون مع الله وبالله، تكون من الفائزين ومن المفلحين ومن السعداء في الدنيا والأخرى. أيها المسلم عبد الله، اعلم أنك حينما تقول في صلاتك أو في خارجها إياك نعبد وإياك نستعين، أنك تعاهد الله جل وعلا بعهد عظيم، بعهد كريم بينك وبين الله. فيجب عليك أيها المسلم، ويجب عليك أيتها المسلمة، أن تعلم لوازم إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أعظم لوازمها أن تخلص لله سبحانه وتعالى فلا تعبد غيره، وأن تصدق في عبادتك فلا يأتيك نفاق ولا رياء ولا حب ظهور ولا سمعة ولا طلب دنيا ولا غير ذلك، بل تكون مخلصا لله في عبادتك له سبحانه وبحمده. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ومما يلزم عليك من لوازم إياك نعبد أن تتابع في عبادتك شرع الله تعالى، وأن تترصم خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تزيد على ما جاء به ولا تنقص من ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري عن أبي هريرة. وقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته للناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل من جاء بعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لم يشرعها الله في كتابه ولا كانت في سنة رسوله فهي رد على صاحبها، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي على من جاء به. ومن لوازم إياك نعبد وإياك نستعين أن تعرف معنى العبادة التي أنت تقر بها لله سبحانه، فإن كثيرا من المسلمين والمسلمات يغلط في مفهوم العبادة، وربما ظن أنها مجرد صلاة أو زكاة يخرجها من ماله، أو حجة إلى البيت الحرام، أو أنه يبر بوالديه فقط. العبادة عباد الله، كل ما تقرب به العبد إلى الله جل وعلا من محابه، وكذا الوقوف عند جميع ما يسخطه سبحانه وبحمده. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فعليك أن تفهم هذا جيدا أيها المسلم، لتكون صادقا في إقرارك بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فما أقام إياك نعبد وإياك نستعين حق القيام من غش المسلمين، ولا من أكل أموالهم بالباطل عن طريق الرشوة أو السرقة أو الاختلاس أو الغصب، ولا أقام إياك نعبد من تعدى على مال اليتيم، ولا أقام إياك نعبد من لم يبر بوالديه بل عقهما، أو من أساء إلى جيرانه، أو من آذى المؤمنين والمؤمنات بما لم يكتسبوا. ما أقام إياك نعبد من سعى بالإفساد بين المسلمين والتحريش في أوساطهم ولم يقرب بينهم ويصلح ذات بينهم. ما أقام إياك نعبد من نام على فراشه وقد بات ساهرا والعياذ بالله إلى أن تطلع الشمس، كيف تقول إياك نعبد وأنت تنام عن الصلاة المكتوبة؟ كيف تقول وتزعم أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تتعامل بالربا، وأنت تكذب في الحديث، وأنت تخون العهد والميثاق، وأنت تقول على الله ما لا تعلم، وأنت تعبد الله بما لم يشرع؟ أيها المسلم اعلم حقيقة العبادة ثم قم بواجبك أمام الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ومن لوازم إياك نعبد، من لوازمها العظيمة أيها المسلم، أن تعلم أنك مطلوب منك العبادة في سائر أوقاتك وأيامك. فالعبادة لله ليست موسمية في شهر رمضان أو في غيره، أو إذا ذهب المسلم إلى مكة أو إلى غيرها. عبادة الله تشمل سائر الأزمان وسائر الأوقات وسائر الأعمار واللحظات. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد ذم الله أقواما وجعل لهم الخسارة: الذين يعبدون الله برهة فإذا أصابتهم فتنة من فقر أو مرض أو نحو ذلك انقلبوا عن عبادة الله وتركوها وأقبلوا على الشهوات وعلى ما يغضب رب الأرض والسماوات. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن لوازم إياك نعبد أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع رسوله فقط، وألا تطيع الشيطان ولا أن تتبع خطواته، فإن طاعة الشيطان عبادة له يا عباد الله. قال الله في محكم آياته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وارجوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، انقسم الناس في جانب العبودية لله سبحانه وتعالى إلى أقسام، فمنهم من أعرض واستكبر عن طاعة الله فتوعد الله هذا الصنف بالوعيد الشديد. قال الله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والقسم الثاني: من يعبد الله تعالى ويعبد غيره، وهذا هو المشرك. والله قد أمر بعبادته وحده دون غيره ودون من سواه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يحلف بغير الله أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يطلب الولد أو العافية أو رد الغائب أو قليلا أو كثيرا من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه أنواع وأصناف من ألوان الشرك والعياذ بالله. ومن أشرك مع الله تعالى ما قبل الله منه قليلا ولا كثيرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقسم ثالث: يعبد الله وحده ولكن بدوني بما لم يشرع سبحانه وتعالى، وهذا هو المبتدع. وعباداته رد عليه التي يحدث فيها ويعبد الله فيها على غير منهاج وعلى غير نور من الله سبحانه وتعالى. دل على ذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والقسم الرابع: من عبد الله سبحانه وتعالى وحده بما شرع فهذا هو الموحد وهذا هو المتبع. إياك نعبد وإياك نستعين. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة يا أيها المسلم غاية ومقصد، والاستعانة وسيلة، والغايات أعظم من الوسائل، فلهذا قدمت. ولأن العبادة من أعظم ما يستعين به العبد على عبادة الله وعلى طاعته، قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولاه: سل، قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا قدمت العبادة يا عباد الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا غنى عن العبد عن إعانتين من الله: إعانة قبل العبادة بها يعبد العبد ربه سبحانه، ومن لم تكن له هذه الإعانة لم يكن لله عابدا. وإعانة بعد العبادة بها يستمر العبد عليها ويثبت عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا قام العباد بعبادة الله ضمن الله لهم السعادة وضمن لهم الفلاح والنجاح والعز والتمكين في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة في جنات النعيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فمن ظن أن النصر والتمكين في هذه الدنيا بمعصية الله فقد ظل وزل وانخدع وخدع المسلمين. إن التمكين وإن النصر وإن العزة وإن الوحدة هي بتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واعف عنا وعافنا واهدنا سبل السلام يا كريم يا حليم يا عظيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.